أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بالتضخم والدين والقرض في مثل هذه الموارد. تقدم في بحث الضمان ما يتعلق بهذا، وقلنا بأن سقوط النقود على أقسام، وذكرنا هناك على نحو الإيجاز، وسيأتي إن شاء الله في بحث المصارف والبنوك الآتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة، التضخم سببه وما هو مداه في الفقه والاقتصاد الإسلامي وما عمله وتأثيره حينئذ. سيأتي هذا تتمة الكلام هناك. حينئذ الحاصل من جميع ما تقدم، نريد ننهي هذا الفصل بالكلية وندخل في فصل جديد، وهي فصل جديد أنه مصادر التمويل الإسلامي. مال الإسلام من أين يأتي؟ هناك سيأتي ذكره. نقول أن المصارف على قسمين، قسم منها تتعامل بالنقود بأخذ القروض وتقديمها بالفائدة، وقد كانت المصارف التقليدية تتعاطى ذلك حتى عصرنا الحاضر. لا تقوم قائمة المصارف والبنوك إلا على الفائدة، فلذلك هذه أتت مصارف إسلامية للخروج عن هذا المحذور، لأن الربا حرام في الإسلام، أرادوا أن يخرجوا من هذا المحذور ووقعوا في متاهات كبيرة سيأتي ذكرها، أنهم اجتمعوا وكانت لهم آراء وأفكار هي بعيدة عن الواقع. وقسم آخر منها تحاول التجنب عما تفعله المصارف التقليدية، وتحدث الدين من خلال العديد من عقود البيع والإجارة. فالدين يحصل من خلال عقود البيع وعقود الإجارة، حتى إذا كانت بها فائدة أو زيادة لا تكون ربا، هي عقد بيع أو عقد إجارة. وفي جانب الودائع فإنها تعبئ الودائع في الحسابات الجارية التي تتخذ أيضا شكل القروض حينئذ. وترى المصارف الإسلامية والمصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية تتعاطى هذا الأسلوب تفاديا من الربا والفوائد المحرمة. ترون أنهم يتعاملون مع هذه الأموال عن طريق هكذا، إما يبيع وإما يؤجر، وإما أن تجعل هذه الأموال في الحسابات الجارية فتأخذ منها كذا وكذا، تفاديا في الوقوع في الربا، ولكنما يرتطمون بالربا واقعا من حيث لا يعلمون، وسيأتي تفصيل ذلك. وبالتالي لا بد من دراسة القواعد المتعلقة بالقروض والديون في التمويل الإسلامي، والتي تحظى بأهمية كبيرة. لا بد أن نعرف، وقد ذكرنا جملة من أحكام القرض وأحوال الدين والربا وغير ذلك، وقد تقدم شرح العديد من المصطلحات مثل الدين والقرض والضمان والرهن وغير ذلك، التي استفدنا منها جميعا أن الواجب هو سداد رأس مال القرض أو الدين، وأي زيادة فوق ذلك تكون ربا محرم. هذا استفدناه على نحو القاعدة الكلية. كل المصارف والمؤسسات المالية تعلم وتقر بذلك، لكن سواء كان ذلك حاصلا من الأشخاص بيننا يتحقق قرض، أم من المصارف والبنوك والمؤسسات المالية إسلامية كانت أو غيرها، الربا محرم، وجوده محرم، تحققه محرم. ولا ريب أنه عند الاتجار بالسلع لا بد أن يكون سعر السلعة بالدين مختلفا عن سعرها نقدا، وقد علمتم أن للأجل قسط من الثمن. أبيعك هذه السلعة نقدا بمائة دينار، وإذا جعلته دينا أبيعه بمائة عشر عشرين دينار. إن للأجل قسط من الثمن، فهذا صحيح خلافا للجمهور حيث يحرمون هذا النوع، يقولون هذا من الربا وليس هذا من الربا، بيع، هذا بيع وليس هو، ولم يوجد فيه شروط الربا حينئذ، دين وليس نقدا، النقد لا بد أن يكون مثل بمثل من دون زيادة وتسليم في نفس المجلس. إذا كان بيع نسيئة، بيع النسيئة يمكن زيادة الثمن عن زيادة النقد، إن قاعدة إن لكل أجل قسط من الثمن، هذا في بيع النسيئة لا في بيع القروض وأمثال ذلك. هذا نعم نعم، هذا لا ريب أنه عند التجار بالسلع لا بد أن يكون سعر السلعة بالدين مختلفا عن سعرها نقدا، لأن للأجل قسط من الثمن وليس هذا من الربا. الذي يكون بالربا في القرض يكون ربا حينئذ، فيما إذا كانت المعاملة نقدية فيه زيادة حينئذ ولا بد فيه شروط معينة. أما إذا كان بيع نسيئة، بيع النسيئة يمكن أن يزيد الثمن عن بيع نقد حينئذ فيه، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، والتفصيل في كتاب البيع. نعم، سداد القرض بأكثر من قيمته دون اشتراط مسبق هذا صحيح لا إشكال فيه، بل هو محمود ويتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام. نعم القرض ما يجر نفعا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قضاء واقتضاء، لما يستدين يرد على الدين شيء من دون شرط مسبق بينهما. غير أن الكرم هذا في سداد الدين مسألة تقدير شخصي، هذا شخصي. أما إذا صار نوعيا أن كل شخص يأخذ دينا لا بد أن يعطي شيء، هذا يختلف حينئذ، هذا صار بمنزلة الشرط الضمني، والشرط الضمني بمنزلة الشرط الذكري في متن العقد. هذا تقدير شخصي ولا يمكن اعتماده كنظام وقاعدة. ربما يكون شخص غير كريم لا يعطي شيئا، وربما يعطي. أما إذا اتخذناه قاعدة كلية أن كل من يأخذ دينا من دون شرط في البين يزيد على الدين في حين الدفع، هذا كان متعارفا ولم يعد تعامل الديون والقروض إلا بهذا، هذا صار غير ذلك. وإلا أصبح القرض مما يجر منفعة بالضرورة، وهو لا ينسجم مع وقواعد الشرع الحنيف حينئذ. وقد ذكرنا تعليمات الشريعة إلى المدين والدائن، وعرفت أن الواجب الأول للمدين هو سداد دينه والوفاء بوعده والالتزام بعقده مع الدائن، ولكنه ينصح الدائن بالتساهل في استرداد دينه والإمهال للمدين إذا لم يتمكن من سداد دينه، كما حذر المدين من عدم السداد عند التمكن وعليه تحمل المخاطر والمماطلة في السداد. إذا ماطل وهو متمكن فلا بد أن يتحمل هذه المخاطر. وقلنا بأن الدائن والمقرض له طلب الضمانات على الدين والقرض، وذكرنا أنواعا من الضمانات، وقلنا بأنه يمكن أن نلتمس الدليل الشرعي عليها، ولكنها منافية لروح الإسلام الذي يدعو إلى التعاون وتبادل الثقة، وأن التقوى هي أهم أساس كل ضمان. حينئذ نحن نسلب التقوى من الناس نجعل ضمانات، لما لا تجعله متدينا حتى لا تجعل له ضمانات؟ الدين هو الضمان، التقوى هي الضمان. حينئذ وذكرنا أنه يجوز للدائن منح خصم مقابل السداد المبكر للدين بحد ذاته. الدائن يأتي إلى المدين قبل حلول أجله، يقول أنا أنت نازل من ديني بمقدار كذا، ادفع ديني الآن، هذا يصح ولا إشكال فيه، إذا رضي المديون بذلك صحيح، وهذا صحيح. بخلاف الجمهور منعوا ذلك كلية، قالوا لا يجوز تخصم عند السداد قبل السداد المبكر. بحد ذاته، ولا مانع منه بعد كون النفع يرجع إلى المدين دون الدائن. الربا المحرم هو ما رجع النفع إلى الدائن، وهنا يرجع النفع إلى المدين. الدائن يقول أنا أتنازل من ديني بمقدار كذا، فادفع لي هذا الدين قبل أن يحل الأجل، وهذا صحيح إذا رضي بذلك، حينئذ لا بأس به. يمكن تحويل الدين بعقد الحوالة سواء كان بعوض أم بغير عوض حسب اتفاق الطرفين، ولا إشكال في ذلك. لا يجوز لطرفي الرهن الراهن والمرتهن التصرف في العين المرهونة، فلا يجوز للمصارف الإسلامية الانتفاع منها إلا إذا كان عقد جديد بينهما بعد تمامية عقد الرهن بينهما. إذا عقد الرهن بمقتضى عقد الرهن لا يجوز المصارف أن تتصرف الأعيان المرهونة عندها، رباء هذا، عين الرباء. وأما إذا كانت عقد الرهن منزها عن هذا الشرط ثم يقع عقد جديد تصالح وغير ذلك بين الراهن والمرتهن على أن يتصرف أحدهما في العين المرهونة، هذا لا بأس به. ثم وأخيرا ذكرنا أنه في موارد التضخم لا يجوز ربط سداد الدين بسلعة أو عملة أو سلة من العملات، لكن يمكن أن يقرض مقدارا معينا من الذهب ليسدد نفس المقدار وإن كان حين السداد أقل قيمة أو أكثر قيمة، نفس الذهب يدفعه، وكذلك إذا كانت عملة غير عملة البلد أو عملة أخرى غير عملة البلد على أن يسدد نفس العملة بعد يعتقد أنها حصينة من التضخم، وحينئذ لا يمكن أن يزيد التزام الدين بسبب التضخم. هذا هو الذي أخذه وكان العقد عليه. أما حين السداد تنزل الدولار وكذا صار وتأخذ بذلك شيئا جديدا، لا يجوز لك أيها الدائن أن تأخذ ذلك، وهذا هو مورد التضخم، وسيأتي تفصيل الكلام فيه. ثم ندخل في فصل آخر وهي مصادر التمويل الإسلامي إن شاء الله.